Dabanga, Radio Dabanga, Radio Dabanga, Radio Dabanga.
أهلا ومرحبا بكم مستمعي راديو دبنج الأعزاء في برنامجنا ليوم الجمعة الموافق 17 ديسمبر عام 2021. برنامجنا بيشتمل على نشرة الأخبار وبرامج أخرى متنوعة، ولكن في البداية حنقدم لكم نشرة الأخبار وإليكم عناوينها. وساطة سلام جوبا ومجلس السيادة يعلنان عن تعليق مسار شرق السودان، وتريك يرحب بالقرار. بيان رباعي مشترك للسعودية والإمارات وأمريكا وبريطانيا داعم لاتفاق حمدوك البرهان. مجلس الأمن يمدد تفويض بعثة حفظ السلام في أبيي المتنازع لمدة 5 أشهر. مقتل تاجر رميا بالرصاص في وسط دارفور واعتداء على نازحين بجنوب دارفور. والآن إلى تفاصيل النشرة من راديو دبنجا. أعلن نائب رئيس مجلس السيادة الفريق حميتي بحضور أعضاء مجلس السيادة عبدالباقي عبدالقادر الزبير والطاهر أبو بكر حجر وأبو القاسم برطم تعليق مسار شرق السودان الذي وقع في سلام جوبا إلى حين توافق أهل الشرك، وذلك بعد الجلوس والتشاور مع كل أطراف الحكومة والوساطة. وأعلن حميتي في مؤتمر صحفي الخميس عن تكوين لجنة عليا من أهل السودان لجبر الضرر، وأوضح أن كل أطراف الشرك سيجلسون في طاولة واحدة للاتفاق على حل جميع مشاكل أهل الشرك. وقال دقلو أنه عمل اللجنة سينطلق قريبا لاحتواء أزمة الشرق. وأضاف نائب رئيس مجلس السيادة الفريق حميتي في هذا الخصوص:
بعد المشاورات في الأيام الفائتة مع كل الأطراف توصلنا للإعلان اللي أعلنه أخونا المستشار تود قلواك مبارح في الميثا، ونحن الآن أيضا واحد نؤمن على تعليق المسار لحين توافق مكونات أهل شرق السودان. 2، تشكيل لجنة من الطرفين للنظر في قضايا القلق بين الأطراف. أيضا تم الاتفاق مع السيد رئيس مجلس السيادة والسيد رئيس الوزراء بتكوين لجنة لجبر الضرر، وتنبثق لجنة من اللجنة العليا كمسهلين بين الأطراف من أطراف محايدة تماما من أهل السودان.
وكان رئيس فريق الوساطة لاتفاق سلام جوبا تود قلواك أعلن مساء الأربعاء عن تعطيل المسار الخاص بشرق السودان والاتفاق على قيام مؤتمر شامل لأهل شرق السودان للعمل على حل كل القضايا العالقة التي تواجه الولاية عقب اكتمال عملية التوقيع. وأعلن قلواك أن فريق وساطة سلام جوبا سيعود إلى السودان بعد أسبوعين لمواصلة التفاوض مع أهل الشرك للوصول إلى سلام يحقق كل آمال وتطلعات الشعب السوداني. وأضاف تود قلواك رئيس فريق الوساطة لاتفاق سلام جوبا في هذا الخصوص:
نحن في لجنة وسادة بعد جلسنا كل الطرف ندعى الطرف شرق السودان، نحن لازم قلنا نعلق المسار لمدة أسبوعين عشان كل الطرف في شرق السودان يجلسوا ونكون طوارة باشرة لإلغاء مع الطرف، ونحن نكلف اللجنة الأولية برأس السيد حميتي من بقرة للتعديل وجلسات لكل الطرف عشان حل موضوع شرق السودان حل النهاية.
وفي إطار ردود الفعل رحب الناظر محمد الأمين تريك رئيس المجلس الأعلى لنظارات البجا والعموديات المستقلة بإعلان وساطة سلام جوبا ومجلس السيادة بتعليق مسار شرق السودان. وقال تريك أن التنسيقية والمجلس يرحبان بهذا القرار الذي قال بأنه سيساهم في لم أهل شرق السودان بكل مكوناتهم وحل قضيتهم العادلة. كما رحب تريك أيضا بتناول القرار للجلد وجبر الضرر، ووصفها بأنها خطوة في الاتجاه الصحيح. وناشد تريك كل مجتمع شرق السودان بمختلف توجهاته وقبائله بالتمسك بهذه القرارات والعمل على إنجاحها. وأضاف الناظر محمد الأمين تريك رئيس المجلس الأعلى لنظارات البجا والعموديات المستقلة في هذا الخصوص:
هذه القرارات هي قرارات تساهم إسهام قوي جدا في لم أهل شرق السودان وهل قضية شرق السودان بكل مكوناته. ولذلك نشكر الأخر الرئيس والنوائب والوسيط بهذه الخطوة التي تجد كل الدعم منا في مجلس في تنسيقية شرق السودان والمجلس الأعلى للنظارات والعموديات. أيضا هذه القرارات تناولت مسألة تنفيذ القلت، وهذا هو الأساس في التعايش السلمي. ونحن في هذا تناول القرار صيد وصيغة القلت وتكوين لجنة، أنا أفتكر أنه دي بالذات هي عودة لكل معارضة القضايا الاجتماعية. الشيء الثالث برضو مسألة جبر الضرر، ده أفتكر أنه اهتمام كبير جدا من الأخوة في الدولة. أنا الآن ناشد كل مجتمع شرق السودان، قياداته الأهلية السياسية الدينية، بأن إن شاء الله نتمسك بهذه القرارات وفي إنجاح هذه القرارات.
أصدر رئيس مجلس الوزراء دكتور عبدالله حمدوك أمس قراراً أنهى بموجبه تكليف ولاة الولايات المكلفين، وكلف آخرين مكانهم بتسيير مهام الولاة بالولايات لحين إشعار آخر. والولاء المكلفين بقرار من حمدوك هم الطيب محمد الشيخ ولاية الخرطوم، وعبد الهادي عبد الله محمد ولاية الجزيرة، ومحمد البدوي عبد الماجد أبو قرون ولاية نهر النيل، وعوض محمد أحمد قدورة الولاية الشمالية، ومجي أبراهيم ولاية البحر الأحمر، وخوجلي حمد عبد الله ولاية كسلة، ومحمد عبد الرحمن محجوب ولاية القضارف، والعالم أبراهيم النور ولاية سنار، والشازلي أبراهيم خالد أبراهيم ولاية النيل الأبيض، وفضل الله محمد علي التوم ولاية شمال كردفان، وموسى جبر محمود ولاية جنوب كردفان، وخالد محمد أحمد جيلي ولاية غرب كردفان، وحامد التجاني هنون ولاية جنوب دارفور، ومحمد آدم عبد الرحمن ولاية شرق دارفور، وسعد آدم بابكر ولاية وسط دارفور. ووجه قرار حمدوك وزارات الحكم الاتحادي والجهات المعنية الأخرى باتخاذ إجراءات تنفيذ القرار. أصدر أمين عام حكومة الولاية الشمالية الوالي المكلف عوض قدورة يوم الخميس قراراً ألغى بموجبه كافة التنقلات التي تمت بعد انقلاب 25 أكتوبر الماضي بكافة الوحدات الحكومية بالولاية. ونص القرار الذي أصدره على إعادة الذين تم نقلهم إلى مواقعهم السابقة، ورفع تقرير تفصيلي على ما تم تنفيذه بشأن إلغاء التنقلات خلال مدة أقصاها 3 أيام من تاريخ إصدار القرار. كما أصدر الوالي المكلف قرارا آخر نص على منع نصب الصيوانات أو قفل الطرقات العامة أثناء المظاهرات. وصفت كل من السعودية والإمارات وأمريكا وبريطانيا الاتفاق السياسي الموقع بين حمدوك والبرهان في 21 نوفمبر بأنه خطوة أولى لحل التحديات السياسية في السودان وإعادة البلاد إلى انتقالها إلى الديمقراطية على أساس الوثيقة الدستورية. وحث الدول الأربعة في بيان مشترك الموقعين على الالتزام بالاتفاق السياسي ورفع حالة الطوارئ على وجه السرعة والنشر المبكر لخارطة طريق ذات مصداقية نحو الانتخابات في أواخر عام 2023 أو أوائل عام 2024. وشجعت كل من الإمارات والسعودية وأمريكا وبريطانيا التقدم نحو تشكيل حكومة مدنية تتألف من خبراء مستقلين. وحث البيان المشترك على ضرورة إحراز تقدم نحو الإعلان السياسي، وأكدت في ذات الوقت على أهمية دعوة جميع مكونات الشراكة المدنية والعسكرية لعام 2019 للمشاركة في عملية الحوار هذه. وأكدت الدول الأربعة في البيان المشترك دعمها الجماعي والفردي لشعب السودان وتطورها تطلعاته إلى أمة ديمقراطية مستقرة ومسالمة. وأكدت أن الاحتجاجات المستمرة تظهر عمق التزام الشعب السوداني بالمرحلة الانتقالية، الأمر الذي يستوجب أن تظل حماية من العنف أولوية. وأكدت المملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة والولايات المتحدة الأمريكية والمملكة المتحدة أن الشراكة الحقيقية بين جميع أصحاب المصلحة للفترة المتبقية من الفترة الانتقالية والتي تؤدي لانتخابات حرة ونزيهة ستساعد السودان على تحقيق الاستقرار السياسي والانتعاش الاقتصادي. قتل التاجر عز الدين آدم رميا بالرصاص خلال عملية نهب مسلح على متجره في منطقة كولجي شمال غارسيلا بولاية وسط دارفور يوم الخميس. ونهب المسلحون المتجر الخاص بشحن الموبايلات ومواد غذائية ولازوا بالفرار. وفي ولاية جنوب دارفور تعرض 4 نازحين بينهم امرأة للضرب ونهب ممتلكاتهم من قبل مسلحين على ظهر الجمال. ووقع الحادث بمنطقة مرلا الواقعة بمحلية بليل 30 كيلومتر من مدينة نيالا. قالت منظمة Human Rights Watch المعنية بحقوق الإنسان أن موجة الهجمات الجديدة على المدنيين في دارفور منذ نوفمبر الماضي تؤكد الحاجة الملحة إلى تعزيز الأمم المتحدة رقابتها على الإقليم. وسجلت مصادر طبية 450 حالة وفاة على الأقل في 5 حوادث في غرب دارفور منذ انسحاب بعثة اليونميت منتصف 2019. واعتبرت المنظمة القوة الجديدة المشتركة التي شكلها المجلس الأعلى للترتيبات الأمنية بمثابة ضمادة متأخرة للوضع. وأظهرت أبحاث في Human Rights Watch خلال العامين الآخرين أن ضعف جهود السلطات المركزية بما فيها قوى مشتركة سابقة شكلت في يونيو الماضي قد تركت فراغا ملأته المجموعات المسلحة التي عاصت فسادا في المجتمعات التي شهدت سنوات من الانتهاكات والإهمال بدارفور. زار وفد من بعثة يوناتمس برئاسة مدير مكتب حماية المدنيين مدينة الجنين يوم الأربعاء بهدف الجلوس مع السلطات التنفيذية والقضائية والعدلية ومنظمات المجتمع المدني والتعرف على الأوضاع الراهنة بالولاية والمتعلقة بحقوق الإنسان وسيادة حكم القانون والأوضاع الأمنية بمناطق كرينيك وجبل مون. وأكد رئيس وفد بعثة اليوناتمس عقب اجتماع مع حكومة غرب دارفور استعداد البعثة لتقديم المساعدات الإنسانية من خلال زيارة البعثة إلى تلك المناطق لتقييم الاحتياجات الضرورية للمواطن من أجل تعزيز الاستقرار وتوفير السلام. صادق مجلس الأمن الدولي على تمديد تفويض بعثة حفظ السلام في منطقة أبيي المتنازع عليها بين السودان وجنوب السودان 5 أشهر مع خفض تعدادها قليلا. وتبنى المجلس بالإجماع قرارا صاغته الولايات المتحدة ينص على تمديد التفويض الممنوح لبعثة الأمم المتحدة الأمنية الموقتة في أبيي يونسفا، ويقضي القرار بخفض تعداد البعثة التي تم تشكيلها عام 2011 في المنطقة الغنية بالنفط من حوالي 4000 عنصر حاليا إلى 3250 عنصرا. وحث أعضاء مجلس الأمن في قرارهم الجديد حكومتي السودان وجنوب السودان على فعل كل ما يلزم لضمان أن تصبح أبيي منطقة منزوعة السلاح فعلا من خلال برنامج لنزع السلاح عند الضرورة، بالإضافة إلى تبني خطوات رامية لتسهيل وتطبيق إجراءات لبناء الثقة بين المجتمعات المحلية. تعرض العشرات من الناشطين في العمل العام ولجان المقاومة بولاية النيل الأبيض لاعتقالات تعسفية والجلد المهين لدي الأجهزة الأمنية، بينهم فتيات وأطفال في مظاهرات 13 ديسمبر الحالي. وقال محمود حبيب الله من لجان مقاومة كوستي لراديو دبنجا إن الشرطة ألقت القبض على أكثر من 20 من الشباب في مظاهرات 13 ديسمبر، بينهم 16 طفل وفتيات، وفتحت في مواجهتهم بلاغات كيدية. وأوضح محمود أن المعتقلين تعرضوا للضرب والجلد المهين على أيدي الشرطة إضافة إلى حلاقة شعارهم، وشملت الممارسات كذلك اقتحام للمنازل ونهب للموبايلات، مشيرا إلى أن ممارسات العهد البائد عادت بشكل أكثر وحشية. وذكر محمود أن من بين الفتيات المقبوض عليهن الناشطة رؤى عبد الرحمن، وتم فتح عدد من البلاغات في مواجهتها بينها تصوير المظاهرة، حيث تم التحفظ على هاتفها في القسم الأوسط كوستي. وأضاف محمود حبيب الله من لجان مقاومة كوستي لراديو دبنجا في هذا الخصوص:
فأي معتقل بيتعرض للسرقة، بيتعرض للضرب، بيتعرض لإهانات بالغة، إضافة لأنه بتوجه لك كمية من التهم الكيدية، فهذا ده النهج بتاع أجهزة الإنقلابيين هنا في كوستي الفترات الأخيرة. حتى الأطفال الشابات والشباب ما سلموا من الحاجات دي، وفي اقتحام للبيوت، يعني كل الممارسات من العهد البائد عادت بصورة أكثر وحشية.
الخبر الأخير في النشرة: شددت المملكة العربية السعودية على أهمية التوصل في أقرب فرصة إلى اتفاق قانوني ملزم حول قواعد ملء وتشغيل سد النهضة تنفيذا للبيان الرئاسي الصادر عن مجلس الأمن في سبتمبر 2021 بما يدرى الأضرار الناجمة عن هذا المشروع على دولتي المصب، ويعزز التعاون بين شعوب مصر والسودان وأثيوبيا. وأكدت السعودية في ختام لجنة المتابعة والتشاور السياسي بين مصر و السعودية برئاسة وزيرا خارجية البلدين بالقاهرة أمس أكدت دعمها الكامل للأمن المائي المصري باعتباره جزءا لا يتجزأ من الأمن المائي العربي. مستمعينا الأعزاء، بهذا الخبر تنتهي نشرة الأخبار اللي قدمناها لكم من راديو دبنجا، وإلى اللقاء.
راديو دبنجا يقدم أصوات الولايات. أصوات الولايات برنامج يومي ينقل آراء وتفاعلات الشارع في ولايات السودان المختلفة. أصوات الولايات.
أهلا ومرحبا بكم مستمعي راديو دبنجا الأعزاء في حلقة جديدة من برنامج صوت الولايات. وفي هذه الحلقة من ولاية النيل الأبيض يسعدنا أن نستضيف كل من عمار عاصم ومحمود حبيب الله من لجان المقاومة والناشطة عبادة عباس من مدينة كوستي للحديث حول آخر تطورات المشهد وتفاعلاته الجارية بالولاية بعد الانقلاب وما تلاه من اتفاق البرهان حمدوك. في البداية حيكون معنا السيد عمار عاصم. أهلا ومرحب بك في راديو دبنجا. في البدء كلمنا عن حراك لجان المقاومة الآن في كوستي.
في شغالين الليلة بدينا ورش عن البناء الغايري. ده النشاط الأصلي شغال في كوستي. بعد ذاك الناس شغالة شغل بتاع دعاية ليوم 19. فالليلة عندنا ندوة مسائية تشتغل برضو المحور الأول. برضو حنتكلم في موضوع البناء الغايري ده. والمحور الثاني حيكون في راهن سياسي. ندوة حتكون بالنساء. الجمعة في جدولنا بكرة في شغل في مخاطبات في الجوامع. وعندنا وقفة احتجاجية حتكون المساء بعد الساعة 5. ويوم الأحد يوم السبت هيكون عندنا موقف دعائي مركزي ده ضامن كل اللجان بتاعت مغربوس. الأحد هتكون المليونية. ما بعد الانقلاب طوالي دعيا والي مكلف وأمين عام حكومة اسمه عمر خليفة. فاليوم اللي استلم فيه هو ذاته عمل إجراءات بتاع التبديل وتغيير مدراء أمين في الوزارات. فهو نفس يعني نفس الناس كانوا شغالين معه في النظام البيت. فجابوا رأيين ثاني عليه في الإدارة. فأسبح قرار وزير الحكومة الاتحادي فراجع من عام الحكومة القديم قبل 25 أكتوبر وده اسمه الشاذلي. لكن احنا طبعا من فترة الوالي ذاته ما قبل 25 ذاته فنحن كان عندنا رأي يعني في أداؤه وكان في عندنا نازات حتى على مستوى الإدارة دي هم كلهم يعني بيدبعوا للأحسن البعيد. فما برضو ما كنا يعني الموضوع ده ما في فرقة يعني ما حسينا بأنه ما قبل 25 وما بعد 25. فالموضوع ده كان كله بالنسبة لنا حاجة واحدة يعني.
طيب يا عمار رأي الشارع شنو تجاه التطورات الأخيرة في البلاد؟
طيب هو طبعا القرار اللي اتخذه حمدوك هو حقيقة أربك يعني عمل ربكة في الشارع. فدي يعني حصلت لنا إحنا حتى على مستوى لجان المقاومة. فالناس كانت ما مستوعبة الحاجة دي بشكل الأسد يعني. فبعد القرارات فكان في موكب 21 ذاته اليوم الوقف هو الإعلان السياسي. المزلة دي حسيناها في الموكب يعني كان موكب ضخم جدا في مليونية 21. فبعد اتلى البيان يعني الناس يعني أصابها حالة كده بتاع إحباط ولا كان في تساؤلات ولا يعني حاجة ما واضحة ظهرت في الناس يعني إنه هل الموضوع ده يعني ممكن يخدم الثورة ولا الموضوع ده حمدوك خط يده مع البرهان ودعم الانقلاب ولا الموضوع شنو. فبعد ذاك الناس رجعت واشتغلنا يعني اشتغلنا على الموضوع ده مخاطبات كثيرة على مستوى اللجان على مستوى الأصوات. فحتى يوم 21 ثاني يوم من يوم 21 يوم 22 كان عندنا ندوة عملتها لجان مقاومة حي النفط. اتكلمنا عن الإعلان السياسي اللي طاري اللي توقع ما بين البرهان وحمدوك والناس فصلت الإعلان ده بشكل موضح. فأكثر أغلبية الشارع هو رافض الإجراءات الانقلابية بتاعت البرهان. القوة السياسية في النيل الأبيض حقيقة يعني وجودها ضعيف يعني حتى ما قبل الانقلاب يعني ما كان في وجود ملموس للمواطنين بالنسبة لهو إعلان الحرية والتغيير يعني التواصل مع الجمهور في شكل ندوات في شكل ورش تدريبية للجان في تواصل مع القواعد بتاعت الجماهير في الحياة. فحقيقة ما في وجود لهو إعلان الحرية والتغيير في ولاية النيل الأبيض عموما يعني كان وجودهم ضعيف. فالحاجة دي يعني أرهقت لجان المقاومة فبقت هي المتصدر المشهد السياسي والمشهد المقاوم وكذا. فالتساؤلات كلها كانت ضد للجان المقاومة مع المواطنين وكذا فده لغياب الأحزاب السياسية. فما بعد القرارات دي ذاتها بعد الانقلاب بتاع 25 حتى الأحزاب ذاتها ما يعني ما ظهرت حتى الأحزاب جوا الحرية والتغيير ولا الخارج الحرية والتغيير ما ظهرت بشكل واضح للمواطنين في شكل ندوات وتخطرة يحول الشيء اللي حصل ده ما بعد الانقلاب وخطواتها شنو كده.
فالحاجة دي برضو هتستنى الشغل ده كان كله قاعد مبيه يعني لجان المواما في الأحياء. فالرؤية طبعا لجان المواما يعني رؤيتها طبعا يعني متوحدة مع كل لجان المواما في السودان بربع اللقاءات الثلاثة يعني أو اللقاءات الأربعة. ده القرار وده الشغل الأساسي شغال عليه لجان المواما. هو طبعا هو صح في كمية بتاعت مبادرات تقدمها يعني حتى من الوثيقة الأولى يعني توقعت نيابة على الشعب السوداني مع المكون العسكري وكده. فحتى لجان المقاومة أسي ما بعد الانقلاب أو في الفترة بتاعت الحرية والتغيير العمر السنتين من عمر الفترة الانتقالية فإنه هي لجان المقاومة في الفترة دي كلها كانت بعيدة من المشهد أو بعيدة منه وهي كانت قاعدة في الشارع بتوصل بس مذكرات وكنا بنسير مليونيات لتسريح الثورة ولدعم الثورة ولدعم كده على سن الناس تكمل أو تستكمل حياة خلال السلطة الانتقالية تعلق بالعدالة والحرية والسلام. فالمسألة دي أسي دي قد ما بعد انقلاب البرهان حتى الإعلان السياسي هو كل الحاجات دي ولو الوثيقة الأسي حتدعم لي فهي كلها مجموعة بتاعت أحزاب السياسية غير ألف ولا بقى. فاليكبر المسألة الأساسية إنه هل فعليا إنه الأحزاب دي بتقدم مبادرات ولا بتقدم وسائل حريصة إنه تكمل قضايا الثورة دي ولا المسألة دي بتكون يعني على مصالحها هي وبتحقق مكاسبها. المسألة بالنسبة لنا هي كل المبادرات وكل الحاجات دي هي واحد هذا الوقع نيابة على الشعب السوداني ما يتعلق بالوثيقة الدستورية واحد ولا الوقع على الإعلان السياسي الثاني هي بالنسبة لنا حاجة واحدة. ما لم تكون القوة الثورية الحية بما فيها لجان المقاومة هم أساس في الموضوع ده وفي إعلان سياسي شغال عليه أسهل لجان المقاومة فتقريبا في الخرطوم الناس اشتغلت على المسألة دي وفي تواصل بالولايات الناس هتتوافق على إعلان سياسي وهيكون هو المخرج للفترة دي. هسي كل المبادرات وأي إعلان سياسي فما بكون جاهز لأن المبادرات أصلا والإعلان السياسي هو بيتقدم كإعلان سياسي والناس توقع عليه يعني زي إعلان السرية والتغيير كان يتقدم إعلان والناس من غير ما تتناقش في تفاصيله وتشوف الآلية تنفذ بها الحاجة دي فيتقدم كإعلان على الناس اللي توقع عليه. فتبقى إنه أي إعلان بيتقدم على أساس إنه الناس بس توقع عليه ويبقى إعلان سياسي يحكم الفترة الانتقالية فده بيكون حاجة ما موضوعية ولا تكون حاجة عملية ممكن تقدم أو تطلع بالفترة الانتقالية دي على بر الأمان. الإعلان لازم يتناقش كل القوى الثورية من خلال لجان المقاومة يكونوا جزء من اتخاذ القرار والمشاركة في سياق الإعلان ذاته على أساس إنه الناس تتوافق فعليا يعني ما حاجة تتملى على الشارع لأنه إحنا عملنا إعلان سياسي وتعالوا وقعوا عليه أو أقبلوا به فالحاجة دي مرفوضة.
شكرا لك عاصم ومنها ننتقل إلى السيد محمود حبيب الله. أهلا ومرحبا بك في راديو دبنجا وكلمنا عن تصوركم كلجان مقاومة للمستقبل بعد تحقيق شعاراتكم المرفوعة فيما يتعلق بالحكم ومشاركتكم.
والله نحن طبعا هو الجانب ده هو حاليا الجانب اللي نحن شغالين على تطويره حاليا بنشوف إنه بلغنا من الفعل الثوري اللي هو الكافي وما زلنا في صدد تطويره لكن الجانب السياسي في وضع رؤى وآليات للمشاركة وغيره هو ده الجانب اللي نحن شغالين عليه. وأما بالنسبة للحل هو حاليا الخط المتبنياء لجان مقاومة كوستي وكل لجان مقاومة المحليات في النيل الأبيض هو الخط العام بتاع لا تفاوض لا شراكة لا شرعية. بالنسبة لمشاركة اللجان فيما بعد يعني في حالة إنجلة الوضع بتاع الانقلاب ده وزقات الانقلابيين عموما هو نحن بنشوف إنه الحكومة الجاية لابد من أنها تكون هي بتمثل انعكاس فعلي للشارع السوداني وانعكاس فعلي للمجتمع السوداني يعني بكل مكوناته بكل تعدداته وغيره إضافة لأنها تكون انعكاس للثورة نفسها يعني تكون حكومة ثورية ما نفس الحكومة السابقة اللي بتعمل بالإجراءات البيروقراطية دي وغيره وغيره وغيره. فهو الانقلاب ده لابد من أنه شيء اللي عمل عليه أنه رجع الشرعية الثورية فيما بعد انجلاء وأكيد هنرجع بشرعية ثورية فبنتمنى أنه الحكومة تكون ثورية بنعمل على أنه نضع حالية مشاركة للجان بالهيئات التشريعية أو الرغابية مع المستوى التنفيذي على أساس أنه يكونوا رغيبين على الحكومة من برا ومن الداخل كمان برضه دي الرؤية العامة للجان أو ده ما يدور حول النقاش حاليا. أكيد أنا ما بقدر أعكس كل التصورات لكن ده النقاش العام حاليا اللي داير في أوساط الشباب اللي فاعلين في لجان المقاومة وفاعلين في الشارع الثوري.
كان في اعتقالات قريب لناشطة قبل يومين عندك فكرة؟
أيوة لرؤى هي طبعا ده ما الاعتقال الأول يمكن من الانقلاب. نحن في كوستي تعرضنا لكمية بتاعت اعتقالات التعسفية في أوساط الشباب الناشطين في العمل العام عموما، وكانت بتوجه لهم تهم قيدية، يعني دائما في تهم كده ثابتة، هي ضرب عسكري، كسر تاتشر، حاجات من النوع ده، على أساس إنه يعذروا إجراءات خروج من الحراسات بتوفير مبلغ بتاع ضمان مالي، وعلى أساس إنه يطيلوا فترات التحري وكده. يعني أي زول بيقبضوه بيعملوا على إنه يخلوه في الحراسة كل يوم. قبل يومين في موكب 13 ديسمبر قبضوا على رؤى، وهي يعني ما معتقل الوحيد، كان في كمية من المعتقلين وفي من ضمنهم أكثر من 16 طفل. رؤى توجهت لها تهم، أنا ما متأكد من شكل التهم، لكن تقريبا المادة 74 والمادة 14 والمادة 69، وفي مادة في قانون الطوارئ تقريبا المادة 4 توجهت لها اللهم كمية من التهم زيها زي أي زول بيتم اعتقاله في الحراك. وإضافة لأنه هم متحفزين على تلفونها على أساس إنها كانت بتصور، في تهمة في القانون يسمى بتصور. قبل رؤى في كمية من الشباب تم اعتقالهم، وخلاف الجلد المهين والضرب واللساءات وحتى حلق الراس، فقدوا تلفوناتهم لحظة الاعتقال، فقدوا تلفوناتهم. يعني العساكر ببساطة بقول لك، بتقول لي فقدت تلفوني، بقول لك امشي فتشوا.
شكرا لجميع الضيوف شاركونا خلال حلقة اليوم من برنامج صوت الولايات من ولاية النيل الأبيض، وأيضا الشكر للسادة المستمعين، وإلى اللقاء.
راديو دبنجا، راديو دبنجا، راديو دبنجا. راديو دبنجا، راديو دبنجا، راديو دبنجا، راديو دبنجا.
أعزائي المستمعين، شكرا لاستماعكم لراديو دبنجا، ونلاقيكم في بثنا في الفترة المسائية. دمتم بألف خير وقيلوا عافية.